بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن هناك مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق في فيينا والمنطقة. الرئيس الروسي يعرب عن أمله في استئناف الاتفاق النووي مع إيران في أطره السابقة. نواب عراقيون يدعون الحكومة لإيضاح آلية الانسحاب الأمريكي والتناقض بتصريحات واشنطن الأخيرة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن هناك مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق في فيينا والمنطقة. وكتب ظريف في تغريدة له اليوم تزامنا مع جهود مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي الذي يتولى بجدارة قيادة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، كتب ظريف: أنهيت جولتي على عدد من الدول المطلة على الخليج الفارسي بزيارة الكويت واللقاء مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ الصباح خالد الحمد الصباح ووزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر، مضيفا أنه جرى في المباحثات التركيز على مشروع هرمز للسلام. حول موقف إيران من الجولة الجديدة لمحادثات فيينا وترحيب الخارجية الإيرانية بتغيير اللهجة السعودية إزاءها، نتابع التقرير التالي.
حالة من التفاؤل تسود أجواء مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي من جهة والتطورات في منطقة الخليج الفارسي من جهة أخرى. هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي أكد أن هناك إشارات إيجابية تلوح في الأفق في فيينا والمنطقة. ظريف أشار في تغريدة على تويتر إلى أنه تلقى إشارات إيجابية من المحادثات النووية الجارية في فيينا وجولته الإقليمية أيضا التي بدأها من قطر والعراق وصولا إلى سلطنة عمان والكويت، حيث أجرى خلالها مباحثات مثمرة مؤكدا أن الجميع متجهون نحو بناء علاقات ثنائية متينة وإقليمية فاعلة يخص شأنها بالمنطقة لمستقبل مشرق وواعد. وكان وزير الخارجية الإيراني قد التقى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في الكويت في محطته الرابعة في إطار جولته الإقليمية، وقد شدد خلال اللقاء على ضرورة مضاعفة الجهود في خلق وتعزيز عنصر الحوار بهدف حل المشاكل والقضايا القائمة وتوسيع التعاون المتعدد الأطراف بين دول المنطقة، فيما عبر رئيس الوزراء الكويتي عن ارتياحه لاستمرار المحادثات في فيينا معربا عن أمله في أن تحقق المحادثات نتائج إيجابية. إلى ذلك أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة عن ترحيب طهران بتغيير السعودية لنبرتها، مشيرا إلى أنه ومن خلال الآراء البناء والنهج المبني على الحوار يمكن لإيران والسعودية كدولتين مهمتين في المنطقة تجاوز خلافاتهما والدخول في فصل جديد من التفاعل والتعاون لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الإقليمية. الترحيب الإيراني يأتي بعد أيام من تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول العلاقات مع إيران، حيث أكد أن الرياض تطمح أن يكون لديها علاقات طيبة ومميزة مع طهران.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تتطلع إلى استئناف الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى ضمن أطره الأصلية. وأشار بوتين في مستهل اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي ترأسه اليوم الجمعة، أشار إلى أن مناقشاتهم ستتركز على الأوضاع في منطقة بحر قزوين والتطرق خاصة إلى التطورات حول برنامج إيران النووي، مضيفا أن العمل جار حاليا على حل العديد من المسائل المتعلقة ببرنامج إيران النووي. دعا نواب من مختلف الكتل السياسية الحكومة إلى إيضاح آلية الانسحاب الأمريكي من العراق وفقا للاتفاق والحوار الاستراتيجي، لافتين إلى أن هناك تناقضا واضحا بتصريحات واشنطن خلال الأيام الأخيرة، وهو ما يحتم على الحكومة توضيحه. وقال النائب عن تحالف الفتح أيوب الربيعي إن المستجدات الأمنية في العراق تزامن معها تصريحات للإدارة الأمريكية تؤكد تغيير ما تم الاتفاق عليه بين بغداد وواشنطن حول الانسحاب الأمريكي من العراق. من جانبه شدد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية قاطع الركابي على ضرورة إنهاء الوجود الأجنبي في العراق، خصوصا بعد تصويت البرلمان على هذا الأمر وتخويل الحكومة بتنفيذه. أعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان اليوم نتائج عمليات عسكرية نفذتها القوات العراقية في محافظتي الأنبار وكركوك. وجاء في البيان أن قيادة عمليات الجزيرة فتشت المناطق الواقعة بين شرق الفرات وغرب بحيرة الثرثار، فعثرت على كميات من مادة الـ TNT. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. في ثالث جمعة رمضانية، الاحتلال الصهيوني يعيق المصلين من الوصول للأقصى. انطلاق جمعة غضب خامسة في البحرين، والسلطات تواصل إخفاء عشرات السجناء. آخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية تظهر تدهورا حادا في الوضع الوبائي في العالم. من جديد أهلا بكم. أعاقت قوات الاحتلال الصهيوني وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الثالثة من شهر رمضان، حيث تدفق المصلون على الحواجز العسكرية في الضفة الغربية المحتلة المؤدية إلى مدينة القدس منذ ساعات الفجر، غير أن السلطات سمحت بدخول عدد محدود من المصلين. وعلى الرغم من كل إجراءات الاحتلال، فقد تمكنت أعداد من المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى من أبوابه المختلفة وسط عمل دؤوب للجان النظام والأوقاف الإسلامية لتنفيذ إجراءات السلامة لحماية المصلين من انتشار فيروس كورونا، حول المحاولات الفاشلة لسلطات الاحتلال منع أهل الضفة الغربية من دخول المسجد الأقصى لأداء الصلاة فيه. نستمع إلى التقرير التالي.
الجمعة الثالثة من الشهر رمضان المبارك، تشديدات للاحتلال ونشر عشرات الحواجز الأمنية بكافة الطرق والشوارع المؤدية للبلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، إضافة للحواجز الحديدية التي من خلالها تم إغلاق العديد من الطرق داخل المدينة المقدسة.
زحف عشرات الآلاف اليوم إلى المسجد الأقصى، منهم من منع من الوصول على الحواجز العسكرية الظالمة، وهذا يتعارض مع حرية العبادة. ما تدعيه سلطات الاحتلال حرية عبادة غير متوفرة، يضيقون على الناس ويعيقون وصولهم.
المصلون الذين سمح لهم من أبناء القدس والداخل المحتل أدوا الصلاة وسط تشديدات للاحتلال، مؤكدين أن ما يجري من منع لمئات الآلاف من أبناء الضفة وقطاع غزة من الوصول للمسجد الأقصى وفرض المزيد من إجراءات الاحتلال على مدينة القدس ينذر بانفجار قادم بوجه الاحتلال.
لا يريدون أن نصلي في هذا المسجد المبارك، يمنعون أهالي القدس ويمنعون أهالي الضفة من إقامة أقل شعائر وهي العبادة إلى الله عز وجل، وهذا يعني سيؤدي في النهاية إلى انفجار إلى انفجار ضد الاحتلال وإلى انفجار هذه الإجراءات، لأنه لا سبب لها ولا ضرورة لها.
وتشهد مدينة القدس المحتلة حملات اعتقال واسعة بحق الشبان الذين قاموا بمواجهة الاحتلال وإرغامه على إزالة الحواجز الحديدية من باب العمود.
رغم إجراءات التقييد ووجود العشرات من حواجز الاحتلال الإسرائيلي والتمركز على الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك، إلا أن أهل القدس يؤكدون برفعهم لعلم فلسطين بأن هذا المكان هو عربي وإسلامي، وأن المدينة هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
أصدرت حركة حماس بيانا اعتبرت فيه مواجهة مخطط الاحتلال في حي الشيخ جراح مهمة وطنية تستدعي موقفا رسميا وشعبيا رافضا لها. وأكد البيان أننا اليوم أمام عقلية العصابات التي قتلت شعبنا وطردته من أرضه، وهي تعيد الآن ذكريات النكبة للعائلات التي تشردت من يافا للعيش في القدس. ورأت الحركة أن مشهد ظلم الواقع على عائلات الشيخ جراح يستوجب الوقوف مليا أمام الغطرسة الصهيونية وتفعيل خيار المقاومة بأشكالها كافة للرد على جرائم الاحتلال والمستوطنين. أثار إعلان تأجيل الانتخابات الفلسطينية من قبل رئيس السلطة محمود عباس ردود فعل رافضة من قبل الفصائل الفلسطينية التي اتهمت عباس بالتفرد بقرار الانتخابات، ونظمت حركة حماس تظاهرات حاشدة دعما للقدس وإسنادا للمقدسيين وتأكيدا على رفض الحركة لقرار التأجيل. التفاصيل في التقرير التالي.
بهذه الهتافات صدحت سماء غزة غضبا ودعما للقدس، فقد انطلق الآلاف من أبناء القطاع في مسيرة دعت إليها حركة حماس في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، أكدت على إبقاء المقاومة مشتعلة وتوسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال. حركة حماس دعت خلال التظاهرة إلى لقاء وطني جامع لاستعادة الوحدة عبر رفض تأجيل الانتخابات التشريعية التي يرون أن تأجيلها ليس في صالح القدس، لا سيما في ظل ما يعيشه الفلسطينيون من ظروف سياسية.
من العيب وطنيا أن يتم رهن القرار الوطني الفلسطيني بالقرار الصهيوني. كان الأولى فرض الانتخابات فرضا وجعل يوم الانتخابات كما قالت جماهير شعبنا وكل القوائم الانتخابية باستثناء قائمة فريق عباس بأن يوم الانتخابات يجب أن يكون معركة وطنية ويوم اشتباك مع الاحتلال الصهيوني.
هذه الجماهير اليوم تؤكد أنه رئيس السلطة الذي اغتصب إرادتها وانتزع حقها في المشاركة في العملية الديمقراطية، أنه يجب تدشين مرحلة جديدة لإنهاء حالة التفرد والاستبداد التي يمارسها رئيس السلطة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني والفصائل الفلسطينية.
نتنياهو يا جبان،
نتنياهو يا جبان،
عز الأقصى ما بينهان.
للقدس تجمعوا وللأقصى هتفوا، وكانوا يأملون لو أن هذا المسير النضالي يتوج بانتخابات فلسطينية لمواجهة الاحتلال بيد سياسية واحدة.
للقدس سلام من غزة التي التحمت جماهيرها مع المقدسيين لينكسوا رؤوس المطبعين وليرفعوا صوت الأقصى عاليا، الأقصى الذي سيظل يثور نبضه حتى يحرق كل محتل ومتآمر.
شهدت مدن وقرى في البحرين اليوم احتجاجات شعبية جديدة تضامنا مع سجناء الرأي في هذا البلد، حيث تواصل السلطات إخفاء العشرات منهم قسريا. ودعت قوى سياسية ونشطاء معارضة لمواصلة الفعاليات التضامنية مع المعتقلين السياسيين تحت عنوان جمعة غضب الأسرى الخامسة. ووجهت القوى المعارضة التحية إلى شعب البحرين على ثباته ومشاركته الواسعة في الفعاليات التي انطلقت أيام الجمعة الفائتة من شهر أبريل. وأكدت استمرار الحراك والفعاليات بزخم أكبر انتصارا للمعتقلين حتى إخلاء السجون من معتقلي الرأي كافة وتحريرهم خاصة بعد تفشي فيروس كورونا في السجون. أكد المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم أنه لابد من إصلاح جذري متين في البحرين، قائلا إن الشعب البحريني مقاوم يعرف حدود حقوقه ومستعد للحوار، ولا يصح أن يطالب بالاستجداء والاسترحام. وأشار عالم الدين البحريني إلى وجود شبكة أزمات حادة وأوضاع مربكة في البحرين صنعتها السياسة الرسمية فيها، موضحا أن هذه السياسة تعمل على إبقاء الأزمات وتعقيدها من دون رغبة في الإصلاح. أكد نائب أمين عام حزب الله أن مشكلة تشكيل الحكومة في لبنان هي مشكلة داخلية بامتياز، مشددا على أن أكبر ضغط خارجي يواجه لبنان هو قرار الغرب بإبقاء النازحين السوريين في لبنان كورقة الضغط. وقال الشيخ نعيم قاسم إنه إذا اتفق الأطراف المعنيون في الداخل فسوف تتشكل الحكومة، موضحا إن حزب الله سهل تشكيل الحكومة بتنازله عن وزارة الصحة. وأشار نائب أمين عام حزب الله أن أكبر ضغط خارجي يتمثل في قرار أمريكا والاتحاد الأوروبي إبقاء النازحين السوريين في لبنان كورقة ضغط. أعلنت فرنسا بدء تطبيق إجراءات تتعلق بفرض قيود على دخول الأراضي الفرنسية بحق مسؤولين سياسيين لبنانيين يعرقلون تشكيل الحكومة أو ظالعين بالفساد دون الإعلان عن أسماء محددة. التفاصيل في التقرير التالي.
بعد لجوء المسؤولين اللبنانيين إلى موسكو لحلحلة ملف أزمة تشكيل الحكومة، باريس قررت بدء تطبيق إجراءات بحق من اتهمتهم بمعرقل هذا الملف والمساهمة بزيادة استفحال الأزمة في لبنان، إجراءات أعلن عنها وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، وتمثلت بتقييد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان إلى الأراضي الفرنسية بحسب تعبير لودريان الذي قال إن بلاده تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية ضد أولئك الذين يعرقلون سبيل الخروج من الأزمة، وذلك بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين. وفي حين ستكون العقوبات الفرنسية أمام الاختبار الأول لها بوجود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أراضيها، وهو ملاحق بدعوى قضائية في لبنان وفرنسا وسويسرا بجرم استغلال السلطة والاختلاس وتبييض الأموال، تسود تساؤلات حول مدى الشفافية التي ستلتزم بها باريس في تطبيق إجراءاتها، أم أنها ستعاقب خصومها السياسيين حصرا. ولم يعلن لودريان أسماء محددة، لكن الحديث يدور حول أن اللائحة ستتضمن شخصيات من التيار الوطني الحر الذي يرأسه صهر الرئيس ميشيل عون النائب جبران باسيل. وتزامن الإعلان الفرنسي مع زيارة باسيل إلى موسكو، سبقها زيارة مماثلة للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري وأخرى لوفد من حزب الله. والتقى باسيل خلال زيارته وزير الخارجية سيرجي لافروف ونائبه ميخيل بوغدانوف، وأكد بعد اللقاء أن الحكومة لازمة لكنها غير كافية إذا لم تتمتع بالقرار والإرادة والقدرة على الإصلاح، وأعرب عن أمله بأن تدفع روسيا باتجاه الإصلاح في لبنان، وقال إن الجميع بانتظار أن يأخذ الحريري قراره بالسير بتشكيل الحكومة والأهم قراره بالإصلاح. فيما أعلنت مصادر مقربة من المحادثات أن موسكو أكدت أن العقوبات لا تؤدي إلى نتيجة وأنها أبلغت الفرنسيين والسعوديين بذلك. يأتي هذا في حين لم يتمكن الحريري بعد من تشكيل حكومة كلف بمهمتها منذ تشرين الأول أكتوبر وسط أسوأ أزمة اقتصادية يعيشها لبنان.
دعت الأمم المتحدة أطراف الأزمة في اليمن لإزالة الذخائر غير المنفجرة بمحافظة الحديدة وفقا لاتفاق السويد الذي توصل إليه أواخر عام 2018، وذلك غدا مقتل أطفال بانفجار. وأشار بيان بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة إلى مقتل 3 أطفال وإصابة 2 آخرين وامرأة بانفجار ذخائر غير منفجرة الليلة الماضية. أعربت طهران عن قلقها إزاء الاشتباكات الحدودية بين طاجيكستان وقرغيزية، وأكدت استعدادها للمساعدة في تقدم المفاوضات بينهما وتقديم خبرتها القانونية والتقنية للبلدين في هذا المجال. وأشاد سعيد خطيب زادة بالإجراءات العاجلة التي اتخذها قادة البلدين لوقف الاشتباكات، قائلاً إن استمرار المفاوضات بين البلدين سيؤدي إلى تسوية سلمية لأي نزاع حدودي. وكانت حصيلة الاشتباكات على الحدود القرغيزية الطاجيكية قد ارتفعت خلال الساعات الماضية إلى 13 قتيلا والعشرات من الجرحى. للمزيد حول الاشتباكات الدامية على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان نستمع إلى التقرير التالي.
في أسوأ مواجهة عسكرية بين قرغيزستان وطاجيكستان، أسفرت الاشتباكات عن سقوط 13 شخصا في الجانب القرغيزي. من جانبها تحدثت طاجيكستان رسميا عن إصابة شخصين فقط بالرصاص، لكن مصادر نقلت عن بلدية إسفارة الحدودية أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وجرح 31 آخرون في الجانب الطاجيكي. أما سبب الاشتباكات، مناطق متنازع عليها من الحقبة السوفيتية، وهذه المرة جيب فوروخ الطاجيكي، حيث يشكل حجر عثرة دائم لمطالب دول المنطقة لتسوية الخلافات بين البلدين، إلى جانب ما يتعلق بالوصول إلى المياه. وزارة الصحة في قرغيزستان أعلنت أنه تم إجلاء أكثر من 11 ألف شخص من سكان منطقتين في ولاية باتكين التي شهدت معارك عنيفة. وبالرغم من اتفاق وزيري خارجية البلدين على هدنة كاملة واتفاق متبادل لإنهاء النزاع المسلح وسحب الأفراد والمعدات العسكرية إلى أماكن تمركزها الدائم، إلا أن قرغيزستان أعلنت تجدد الاشتباكات الحدودية، لكن سرعان ما أعلن الجانبان عزمهما وضع حد للتوتر ومنع اتساع رقعة الاشتباكات. إلى ذلك، دعت وزارة الخارجية الروسية قرغيزيا وطاجيكستان إلى اتخاذ إجراءات لمنع وقوع حوادث جديدة، مؤكدة استعداد موسكو للمساعدة في حل أي مسائل خلافية. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا دعم روسيا لقرار إنشاء مجموعة عمل مشتركة لحل الخلافات الحدودية بين قرغيزيا وطاجيكستان.
أكد مسؤول أفغاني أن 27 شخصا على الأقل لقوا مسرعهم اليوم بانفجار عنيف دوى في مدينة بول عالم مركز ولاية اللوكر شرق البلاد. وصرح رئيس مجلس اللوكر لوكالة رويترز أن 60 شخصا تعرضوا لإصابات جراء الانفجار الذي استهدف المبنى وهو دار ضيافة كانت مليئة بطلبة وصلوا إلى الولاية بهدف اجتياز امتحانات القبول الجامعية. ونقلت مصادر أفغانية عن الشرطة تأكيدها أن سيارة مفخخة انفجرت على مقربة من حشد من الناس. أظهرت آخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية تدهورا حادا في الوضع الوبائي في العالم، حيث يقترب عدد الحالات الجديدة من مليون إصابة بفيروس كورونا يوميا. كما أعلنت المنظمة أن عدد الإصابات بكورونا عالميا بلغ أكثر من 150 مليون حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات اليومية إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية الجائحة. والدول الأكثر تضررا في إجمالي عدد الإصابات هي أمريكا بأكثر من 32 مليون إصابة. انتهى الحصاد، إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن هناك مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق في فيينا والمنطقة. الرئيس الروسي يعرب عن أمله في استئناف الاتفاق النووي مع إيران في أطره السابقة. نواب عراقيون يدعون الحكومة لإيضاح آلية الانسحاب الأمريكي والتناقض بتصريحات واشنطن الأخيرة. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أخوة المستمعين، أخواتي المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه، ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر، ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي، فاسمع يا سميع نزحتي، وأجيب يا رحيم دعوتي، وأقيل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك الزهد يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجب منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا، وأسألك أسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني وخير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن اليد طول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الأصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح بالجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعاضد قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا عصي ويعظم النعمة علي فلا أجادي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائل ولا يخيب آمل الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولي وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي أجادك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبلي مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا، يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا، إله الحق، آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبطر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله. فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ وبرأ، وخلق الماء والثرى، وأبدع كل شيء وذرأ، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى أهل بيته أولي النهى وذوي الحجة. مستمعين الأحبة، تحية في البدء مشفوعة بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المرحب بكم وأنتم تتابعون حوارا آخر من سلسلة حواراتنا الشبابية مع الشبيبة القرآنية في عالمنا الإسلامي. ضيف حلقة اليوم هو قارئ ومؤذن العتبتين الحسينية والعباسية، الأستاذ السيد حسنين الحلو. ندعوكم لمتابعة المحطة الأولى للحوار معه.
أيها الأخوة والأخوات، أرحب بكم وأسأل الباري عز وجل أن يتقبل أعمالكم وطاعاتكم في هذا الشهر الفضيل. كما تعودنا في كل حلقة نلتقي بأحد حفاظ وقراء القرآن الكريم. نحط رحلنا هذا اليوم عند مدينة الحسين عليه السلام، أبي الأحرار وسيد الشهداء الإمام الحسين، معي مؤذن العتبتين الحسينية والعباسية السيد حسنين الحلو. بادئ ذي بدء أستاذ حسنين، أحب أن أتعرف على بطاقتكم الشخصية.
الأقل حسنين جعفر حسن الحلو، من مواليد عام 1984، ولدت في البصرة الفيحاء وتحديدا قضاء المدينة، قضاء الشهداء، لأنه قدم الكثير من الشهداء، ومن أسرة أفتخر بأنها أسرة الشهداء، قدمنا أكثر من 100 شهيد. أكملت دراستي الأكاديمية وبعدها التحقت بالحوزة العلمية، فبالتالي أنا الآن حاصل على شهادة البكالوريوس. الفقه والأصول والتي تتضمن أيضا دروس تخصصية في القرآن الكريم. تزوج ولدي 3 أطفال، بنتين وولدي الأخير عباس، وأعمل أيضا في مجال الإعلام كمدير مركز المشاريع القرآنية في العتبة العباسية.
طيب متى كانت بدايتكم مع نشاطكم القرآني؟
بالحقيقة كان شغلي الشاغل الدراسة وبعدها كرة القدم، لكن حقيقة من خلال يعني جدحة دخلت في أعماقي من خلال الاستماع إلى أحد القراء المشاهير غير الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد اللي هو الشيخ محمد الطبلاوي نهاية التسعينيات، وبعدها يعني حقيقة غصت في عالم التلاوة اللي لم أكن أبدا قريب منها نهائيا، لكن لله الحمد هي التي غيرت مسار حياتي، لعلها هي البذرة الأساس في تكوين الأقل حسنين الحلو.
طيب أنت الآن تفضلت أنه هذه النفحة القرآنية التي حدثت في داخلك وغيرت مسار حياتك، ما هو تأثير هذه النفحة الإيمانية القرآنية على شخصكم الكريم، على علاقتكم الأسرية مع المجتمع؟
أستاذتنا حقيقة لما أتذكر الموقف الأول اللي غير كل حياتي، طبعا حياتي اللي أقصدها دينية والاجتماعية، حقيقة لعله صعب التعبير عنها لأنه تلزمني العبرة، وتذكر ما كنت عليه وما أنا عليه الآن، غيرت نظرة الناس إلي، غيرت ما بداخلي تجاه والدي اللي من خلالهم أيضا استمعت إلى القرآن الكريم، من خلال الوالدة الله يحفظها اللي حفظت القرآن الكريم رغم أنها شبه أمية وعندها 10 أطفال وكبيرة بالسن، فغير نظرتي فيهم، مرة امتنانا لهم ومرة ما هو الواجب ومرة أخرى ما هو في داخلي تجاه كذا حبيبين الوالد والوالدة الله يحفظ. طبقة الحديث اللي وياهم، تعاملي بشكل عام، إخوتي الصغار والكبار فيما بعد الشارع، زملاء في الدراسة، من جانب هو الآن هو مربي في حد ذاته، ومن جانب حتى لو أراد أن يدخل الشيطان أحيانا في وساوسه إلى الذهن سيأتيني هذا الحاجز الكبير العظيم اللي هو القرآن الكريم، ويقول لي بد أن تكون أسمى من هذا التصرف الخاطئ أو هذا التصرف الواهم أو إلى آخره.
جميل. طيب هل تذكر أول سورة حفظتها وقلدت من بها؟
طبعا مجال الحفظ أنا بدأت به متأخر، كل لم أوفق لإكمال الحفظ، لكن كتلاوة استمعت إلى الشيخ الطبلاوي هي كانت من سورة المائدة، استمع إلى مجموعة من القراء إلى أن استقريت على الشيخ شحات محمد أنور وحفظت أول تلاوة له.
بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى،
الله،
وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى.
أحسنتم كثيرا. طيب دعنا نقف قليلا ونعاود حوارنا معك.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
جاء في كتاب ميزان الحكمة في المجلد الثامن الصفحة 81، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: لقاح الإيمان تلاوة القرآن، ما أبهى أن تتعطر التلاوة هذه في رحاب مراقد الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، حيث تجلي المعنوية والروحانية. نعود إلى قارئ ومؤذن العتبتين الحسينية والعباسية الأستاذ السيد حسنين الحلو.
أستاذ سيد حسنين الحلو، هل تعتقدون أن المجتمع يتوقع من الشاب القرآني أكثر من غيره باعتباره قدوة للشباب، ولماذا؟
طبعا هذا الرأي أنا أميل له كثيرا. القرآني هو أيضا مبلغ رسالة، هو بمثابة الرسول اللي هو القرآن الكريم، أيضا يدعونا إلى الالتزام بما أراده أهل البيت عليهم السلام. فبالتالي مع الثقلين بلا أدنى شك أن يكون تعامله مع الآخرين، تعامله مع نفسه، بالإضافة إلى الأساسية الأولى اللي هي تعامله مع ربه، بلا أدنى شك أن يكون قارئ القرآن هو قرآن ناطق، قرآن يمشي بين الناس، قرآن يتحدث للناس، وبالتالي بسلوكه، بإقراره لما يرى، بتحدثه، بأفعاله، لابد أن يكون فعلا قرآن أمام الناس.
طيب ما هو تأثير المسابقات سواء كانت على مستوى الحفاظ أو القراء أو على مستوى المحكمين؟
من خلال التجربة ومن خلال أيضا ما شاهدناه من تجارب الآخرين، أيضا لها تأثير كبير جدا على القارئ نفسه، ويعني تدعوه ل يعني التمرين الصحيح والدقيق والمتقن، بأن يتقدم يوما بعد يوم منبر يشاهده الملايين خصوصا في المسابقات العالمية. بإمكان هذا القارئ أو الحافظ أن يشارك ويحصل على مركز ويوصل رسالته إلى العالم أجمع وإلى الملايين، وبالتالي يدعوهم للتأثر كما تأثرنا نحن بأسلافنا والالتحاق بركب القراء والحفاظ. الفائدة العامة هو مجرد التلاوة بالصوت الحسن كما أوصونا مرات عديدة أهل البيت عليهم السلام، حزنوا حسنوا جملوا إلى آخره من الروايات، القرآن بأصواتكم، تدعو المتلقي الذي أحب هذا الصوت، المحب يستمع إلى محبوبه كيفما يتكلم وماذا يريد. وبالتالي لما نريد رسالة الله سبحانه وتعالى نوصلها بهذه الطريقة، سيكون تأثيرها بأضعاف مضاعفة عما لو كانت بحديث اعتيادي أو رسالة عادية أو برنامج اعتيادي. نستطيع أن نقول بعد المسابقات العالمية التي فيها اختلاط بين مختلف المجتمعات ومختلف المذاهب الكريمة، لاحظنا الأخوة يوم بعد يوم تزداد، هناك تواصل كبير وجميل. القارئ من الدولة الفلانية من المذهب الفلاني له جمهوره وله متابعيه، فحينما يصادق مثلا المذهب الآخر ويصادق الدولة الأخرى، أكيد هذا التلاقح الجميل اللي حدث بالمسابقات من خلال أدائهم الجميل ومن خلال أخوتهم وصداقتهم، أيضا هي هذه في حد ذاتها رسالة عظمى للعالم أجمع، من يريد الطائفية أو من يسقط هذا على حساب ذاك. أن نقول اطمئن، فإن القرآن هو الذي جمعنا ويجمعنا، وبالتالي حتى نلتقيه سبحانه وتعالى.
أحسنتم. طيب فاصل ونواصل.
وحدي في ظلمة ليلي، في وحشة دربي، همي يثقلني، ضنبي
قبل الفصل تابعنا لقاءنا بالقارئ الشاب الأستاذ الحلو من العراق، وهذه عودة لما تبقى من الحوارية.
أستاذ حسنين، لو طلبنا منك أن تعرف لنا القرآن الكريم فما هي إجابتك؟
القرآن بالنسبة لي هو الحبيب الأول والأخير، هو دستور حياتي، راسم لوحة خاصة وخريطة خاصة نمشي على هذه الخطة يوم القيامة
إن شاء الله. طيب إذا تجسد القرآن الكريم بصورة رجل الآن، فما هو خطابك له؟
ما أعرف، يعني لعله أول خطاب يعني أبكي أكيد، وصعب هذا السؤال، يعني الإجابة عن هذا السؤال حقيقة صعبة، لأنه المشاعر ممكن لا أستطيع أن أتمالكها، فإذا ما أعرف هذا لا يمكن الإجابة عليه السؤال. ما هو الشعور؟ أكيد السكوت خير دليل على أنه لا يوصل.
طيب هل يكفي فقط أن نحفظ القرآن وعلم القراءة الصحيحة، أم يجب علينا أن نفهم تفسير القرآن الكريم؟
حفظ القرآن الكريم، تلاوة القرآن الكريم له تأثيره وله إيجابياته، لكن بدون تفسير يكون المسار ناقص، فلا بد من فهم الكلمة. حتى في موضوع التلاوة وتأثير التلاوة على المتلقي، لا بد أن يكون القارئ فاهم للمعنى، حتى يؤدي بنغم مناسب بطبقة صوتية مناسبة، لكي يدعو المقابل إلى التأثر بالقرآن الكريم ويدعوه إلى سلك هذا السلوك. فلا شك أن تفسير القرآن الكريم، المفردة القرآنية وأسباب النزول لابد أن تكون حاضرة عند القارئ والحافظ.
أحسنتم. طيب ليكن مسكخ الثامنة آيات بينات من الذكر الحكيم.
نعم إن شاء الله تعالى بخدمتكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.
الله الله.
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه.
الله الله.
وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت.
بارك الله الله الله.
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق الله العلي العظيم.
أحسنتم كثيرا الأستاذ سيد حسنين الحلو، قارئ ومؤذن العتبتين الحسينية والعباسية من مدينة كربلاء المقدسة. وفقكم الباري ورعاكم وجعلنا وإياكم من السائرين على نهج وخطى القرآن الكريم.
مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج شباب رساليون، استضافت فيها الزميلة سعدية الشيبي قارئة ومؤذن العتبتين الحسينية والعباسية الأستاذ السيد حسنين الحلو. في الختام الشكر والسلام، ودمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي